نسبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل. نسبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل. مظهر التغيير في عصر الغثاء ومثال الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الإخوة المستمعون المشاهدون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الأوقات في درسنا لهذا الكتاب الأسس المطلقات، وقد تناولنا فيما سبق من الدروس العديد من المفاهيم والعديد من المراحل حتى بلغنا إلى مرحلة السفياني الأول والثاني، وأشرنا فيما سبق إلى أهمية دراسة هذه المراحل من خلال النصوص صرف النظر عن صحتها أو ضعفها. وقد أشرنا إلى أن الضعف المشار إليه هنا إنما هو الضعف الذي له ما يعضده، وأما الضعف شديد الضعف فلا شك أنه متروك. وهنا أحاديث كثيرة مبثوثة في كتب الفتن وفي علامات الساعة عن آخر الزمان ومقتضيات ما يجري وما يدور فيه. وقد فرغنا مثل هذا الكتاب لإحصاء الكثير من هذه الأحاديث ووضعها في موطنها من الاستدلال، حيث برز من خلال الاستقراء والمتابعة أن هناك مرحلة السفياني الأول، وهي التي تأتي بعد مرحلة الاستنفار، وكل المراحل ليس لها مدى معلوم، وليس من السهولة أن يحدد الإنسان الوقت أو التاريخ، وإنما يأخذ العلامات على سبيل الاحتمال، وهذه إحدى قواعد دراسة العلم بعلامات الساعة. فالذين شغلتهم قضية متى سيقوم ومتى سيكون ومتى سيظهر وقعوا في خطأ كبير، حيث أنهم دخلوا في مسألة لا علاقة لها بالعلم، وخاصة أن تحديد الوقت يخص الحق سبحانه وتعالى، وإنما نستقرئ الحالة إما بعد مرورها أو على حسب التقريب والاحتمال. فالذين كتبوا بعض المؤلفات خلال السنوات الماضية وأرادوا أن ينزلوا أو يسقطوا كثير من الأحداث على الواقع وحددوا التاريخ أو السنة، فهؤلاء أخطأوا خطأ فادحا، حتى أن بعضهم وقع في الخطأ لأن السنة المشار إليها مرت ولم يحصل فيها شيء من ذلك. فلذلك نعتقد أن موضوع تحديد الزمن إنما يرجع إلى معنى الآية لا يجليها لوقتها إلا هو. معلوم أن الآية في قيام الساعة والقيامة، ولكن في هذا المعنى يقتبس أيضا أن الموعد المحدد والساعة المحددة هي مسألة خاصة بالحق، والذي يخص الخلق من هذا العلم العلامات ووضع الاحتمالات وتقريب المسافات ما استطاع الإنسان حسب الاستقراء للنص. فأشرنا فيما أشرنا إليه عن الفتنة الكبرى التي تمر في مرحلة السفياني الأول والثاني، وأنها تستحر فيها قضية القتل. وعرفنا أيضا أن هذا الكلام دائما عندما نتحدث عنه في كل علامات الساعة إنما يشير إلى مواقع الحركة السياسية، أما الحركة الشعبية ومواقع الشعوب فهي مسألة أخرى، حيث ضمن الله تعالى الحفظ للشعوب وضمن الله الحفظ للمعتزل عن هذه الفوضى العارمة، وذاك الذي يضع لنفسه الوقاية التي تصد عنه الصراع الذي يدور في الواقع السياسي والاجتماعي. بهذا يتبين أننا عندما نتحدث عن جانبين، الجانب الذي فيه الوباء وهو متعلقات الهيمنة أو السيطرة على موقع السلطة، وهذا في كل عصر مشكلة. والثاني هو إقامة حقوق الله سبحانه وتعالى في الشعوب، وهذا النموذج الثاني الذي نعتمد الكلام عليه ونرى أنه الموطن أو الأرضية التي يمكن من خلالها أن يحفظ الدين وتحفظ الشريعة وتحفظ العلاقات الاجتماعية بين المسلمين في حدها الأدنى. فالسفياني الأول والثاني لهم جولة وصولة في جزيرة العرب، وقد مر معكم فيما مر أنه كثير من البلاد يدخل إليها ويفعل فيها الأفاعيل ويقتل فيها من كل نماذج الناس بما فيهم العلماء والصلحاء والوجهاء وكثير من أهل البيت. وفي إحدى مراحل النهاية لهذا الجيش السفياني كما هو جاء في الحديث يعمل على حشد الجيوش إلى مكة المكرمة، وكما ورد في الحديث أنه يأتي من جهة المدينة بعد أن يفرغ منها، فإذا وصل إلى موقع محدد بين مكة والمدينة وهو المعروف بالبيدة يخسف الله بهم. وهذه من الأمور المبهمة كيفية الخسف، لكن أشار الحديث أن الله يخسف بهم، فإذا كانوا ببيداء الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. في الرواية تقول سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها من بداية الحديث يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني كيف يخسف بالجميع وبعضهم ليسوا من الجيش المحارب ولكن ساروا معهم من حيث البيع والشراء ومن حيث المصلحة وإلى غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، أي كل هذه المجموعات المشتركة في هذه المعركة المتوجهة إلى مكة يحصل بهم الخسف، فلا يبقى منهم أحد إلا من أشارت إليه الأحاديث وسنتحدث عنهم، وأما البقية فكلهم يهلكون، والذي يبقى هو الذي ينذر أو الذي النذير الذي يأتي إلى السفياني ليخبره بما حل لأصحابه. ولهذا جاء في الحديث لا ينجو منهم أحد إلا رجل واحد يحول الله وجهه إلى قفاه فيمشي كمشيته كان مستويا بين يديه، وهذه من أعاجيب قضاء الله وقدر الله. فجعل الله لأولئك آية تدل على انحراف رؤيتهم ودعوتهم، فيخسف بهم أولهم وآخرهم ثم يبقى منهم واحد هذا الذي يحفظه الله ولكن يمسخه، أي يجعل وجهه إلى قفاه وقفاه إلى وجهه ويسير طبيعيا على تلك الصفة حتى يبلغ إلى السفياني الذي يقود هذه المعارك الخطيرة، فيعلم يقينا أن الآية التي أظهرت حقيقة انحرافه من خلال هذا الشأن ومن خلال هذا الأمر. إذن معنى هذا تدل هذه الظواهر المشار إليها أن آخر مراحل الاستنفار وما بعدها هي مرحلة السفياني الأول والثاني. هناك ملاحظة مهمة يدور الكلام فيها اليوم، ونحن عندما نتناولها لا نتناولها من صفة الضدية أو الرد لما يقال، ولكننا نعتقد أن ما قاله كثير من العلماء أو كثير من الساسة قالوها من وجهة نظرهم في الاستقرار للأحاديث أو في تصورهم لحركة الحياة المعاصرة في هذه الدعوات المتنوعة الداعية إلى الإسلام. فالموضوع هذا متعلق بمرحلة ما قبل الإمام المهدي، ونحن نعلم يقينا وليس شكا أن قضية الإمام المهدي هي إحدى قضايانا التي تضافرت عليها جملة الأحاديث الصحيحة في ظهوره. وإن كان العلماء حسب اختلافهم المذهبي كل منهم ينطلق من جانب آخر، وهذه من حكمة الله تعالى في تمويه الأمر قبل حصوله. فالذين يقولون أن الإمام المهدي سيظهر من السرداب هذا قول، وآخرون يقولون أنه سيولد من أب وأم في مكان ما في جزيرة العرب فهذا قول، وقول آخر أنه غير معروف وإنما يظهر في حينه فهذا قول. وهذه الأقوال في دراستنا لفقه التحولات إنما هي إحدى وسائل التعمية وعدم الإظهار لحقيقة هذا الشخص الذي يريد الله أن يظهره في مرحلة ما، لأن هذه فيها حكمة أمن، يريد الله تعالى أن يكون الأمر مأمون، مع أن الذين يتولون السياسة العسكرية والتنفيذية في تلك العصور يعملون على كل من ينتسب لهذه البيوت المتوقع أن يظهر منها الإمام المهدي بما فيها القوى العالمية على حصرهم ومعرفتهم متابعتهم وملاحقتهم، خوفا من هذه الآية التي ستظهر في يوم ما رغم أنوف الجميع. وهذا أمر بين وواضح ويجب أن يعرف، لأننا نكاد اليوم أن نكون في المراحل القريبة. فمرحلة الإمام المهدي مرحلة صحيحة ثابتة، ولا بد أن يعلمها كل من يعلم ومن لا يعلم، ولها شواهد ولها ظواهر، ولكن نسبة القطع الزمني وكذلك نسبة القطع للذات نفسها من أين تظهر وكيف ظهورها هذا أمر يجب أن يظل مخفيا وليس له علاقة بالنصوص المكتوبة، لأنها كلها قائمة على النقولات المتنوعة منها ما صح ومنها ما ضعف. فالموضوع المتعلق بهذه المرحلة المهدية وسيأتي معنا الكلام فيها اليوم يتناول الناس قضية قيام خلافة راشدة قبل المهدي، وهذا محور الحديث. ويتناول كثير من المفكرين الإسلاميين والقائمين على الحركات بعض الحركات الإسلامية أن الخلافة الراشدة ستأتي قبل ظهور الإمام المهدي، وقد وقفت على جملة من هذه المؤلفات والآراء التي كتبها كثير من المفكرين المنتمين لدين الإسلام والمنتمين بعضهم للجماعات والمنتمين للأحزاب، ويرون أن الخلافة لن تأتي هكذا ولكن ستكون ضمن أطر مهيئة لها من هذه الثورات القائمة. فهناك أحد الكتاب وهو مؤلف كتاب فقه علامات الساعة يقول: والخلافة لن تسقط على المسلمين في قرطاس من السماء، ولكن للنصر أسبابه المتعددة، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح رومية، وهذا الفتح لن يتم إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل والصبر عليه وبذل الأموال والأنفس، والخلافة التي يقيمها هذا الجهاد خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا: وقد وردت أحاديث يفهم منها قيام خلافة راشدة قبل خروج المهدي، وذكر بعض الأحاديث منها: يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. هذا الحديث ما رواه ابن حوالة الأزدي، وهو الذي اعتمد عليه في تقرير هذه المسألة أن قبل المهدي خلافة راشدة. وهناك أحاديث جملة لا نحتاج إلى سردها، لأن الفكرة التي نريد أن نشير إليها وهي التي درست في فقه التحولات أن الخلافة قبيل الإمام المهدي غير ممكنة، وأنه لا خلافة إلا بظهور الإمام المهدي. ولكن قد تكون هناك صورة للخلافة أو صور متعددة يتبناها البعض على الصفة الصورية وليس على الصفة الحقيقية، كما نرى إلى الآن الرايات السود والرايات الصفر والكلام عن الإمام والجيوش التي ينبغي أن نلتقيها ونزحف ولو على الثلج حتى نشارك، هذه كلها منها ما هو حقيق ومنها ما هو مصنع، وهذه مسألة دقيقة وخطيرة أيضا. فعندما نريد أن نعرف الشيء على حقيقته، المجاملة والكذب والتصورات الذهنية العقلية تظل حجة على أصحابها. فنحن نقول أن الخلافة الراشدة غير ممكنة، لا يوجد هناك نص يؤكد أن خلافة راشدة قبل الإمام المهدي. حتى هذا الحديث المشار إليه لابن حواله الأزدي ليس فيه تصريح بخلافة قبل المهدي، لأن الخلافة لا تأتي إلا بعد زلازل وبلابل وأمور عظام كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والزلازل والبلابل والأمور العظام هي تجري في المراحل المتتابعة التي تكلمنا عنها، حتى تأتي آخر ما تأتي للعصر السفياني الأول والثاني، ثم تأتي التمهيدات التي يريدها الله بالهرج والمرج كما هو معروف في أحاديث الإسلام الصحيحة، حتى يأتي المهدي فيملأها عدلا كما ملئت جورا. فلم نجد أن هناك عدل ضمن إطار محدد يمثل دولة إسلامية قبل المهدي. وكما أشرنا قد يوجد هناك بؤر معينة في بعض البلاد العربية والإسلامية مبنية على ذلك التصور، وتقوم بدور فيما يسمى بالجهاد في سبيل الله لأجل تحقيق هذا المطلب. ويصح لنا أن نقول هذا اجتهاد، وحين نقول هذا سوء فهم للنصوص. أما الحقيقة التي عليها الشأن في الدراسة أن الذي يسبق الإمام المهدي وما بعد قبل ذلك كل هذا هرج ومرج، وكله مبني على قراءتنا المتأنية لعلامة الساعة المتنوعة، وعلى المراحل التي يهيئ بعضها بعض ويمهد بعضها لبعض، وخاصة فيما سمي بالمرحلة الغثائية التي ينتقل فيها قرار الأمة الإسلامية من يد المسلمين إلى يد غير المسلمين. وقد تكلمنا عن هذه المرحلة في فترة تتعلق بشأن شرحنا لقضية الخلافة العثمانية التي كانت آخر خلافة تحمل وحدة القرار الإسلامي في العالم. لكن هذا القرار بمجرد تنازل عبد الحميد الثاني فقد، وانتهت قضية الدولة الإسلامية العالمية. ثم بعد ذلك تشتت العالم العربي والإسلامي ضمن المشاريع الاستعمارية والاستثمارية والاستهتارية وغيرها إلى اليوم. فنحن نعيش في مرحلة منصوص عليها أنها لا يوجد فيها استقامة على الوجه الصحيح. نعم يوجد فيها شيء يسموه التنفسات، والتنفسات دائما تكون في الواقع الشعبي وليست في الواقع الرسمي، وقد تكون في الواقع الرسمي لأجل مصلحة الواقع الشعبي، ولكنها لا تعطي مسافة طويلة، غالبا تنتهي. فهذه التنفسات يمكن أن نقول أن بعض الظواهر التي تظهر في العالم العربي والإسلامي تشير إلى شيء من الإطمئنان مقابل الهرج والمرج. لكن الجو العام السياسي والحركة السياسية العالمية والتخطيطات التي تنفذ في جزيرة العرب كما ورد معنا في الأحاديث إنما هي عبارة عن فتن وعبارة عن هرج وعبارة عن مرج وعبارة عن ذم ودم. ولا نقول أننا سنأتي بشيء جديد، الذي نراه والذي نعيشه والذي نشهده والذي نلمسه هو الحقيقة. وعندما ننزل الأحاديث ومفهومها على كثير من ظواهر الواقع نجد أن الأمر الذي قاله صلى الله عليه وسلم ليس بعيد عن هذه الأحداث وهذه الوقائع. إذن تبين لنا تماما أن الخلافة ستكون مع مجيء الإمام المهدي الذي ورد في بعض الروايات يصلح أمره في ليلة، وما سبق ذلك يمكن أن نطلق عليه تمهيد، ولكن هذا التمهيد يحتاج إلى انتباه وإلى حذر، فإن الصور التمهيد قد تكون بعضها مقلدة أي بمعنى مصنعة، لأن الذي يرعى هذه الإشكالات ليس عقول البشر ولكن الشيطان ووكلاءه، ويعلمون يقينا أن هناك نصوص بين المسلمين تتكلم عن هذه الظواهر، فهم يجب أن يفتعلوا كثير من الحوادث المشابهة التي تحمل صفة الحقيقة وهي صورة أخرى لأجل تدمير الأمة الإسلامية. وهذه كلها قد حلت وحصلت منذ زمن ليس بالقريب، منذ زمن بعيد في العصر الغثائي، وتدمر العالم العربي والإسلامي من داخله. وهناك حديث يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن التحرير العالمي للعالم حتى ينطوي تحت دائرة الإسلام سيكون، ولكن هناك مرحلتين لهذا المعنى. المرحلة الأولى هي مرحلة الإمام المهدي ولها شواهدها، والمرحلة الثانية مرحلة عيسى عليه السلام بعد الدجال. فهذه المراحل التي يحصل فيها الانتشار الكوني للإسلام في العالم. وفي هذا يقول المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله كله الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. وهذا فيه إشارة إلى عودة الجزية، فيدينون لها أي يدفعون الجزية كما كان في عصر الفتوحات الإسلامية. وهذا الأمر أيضا يشير إلى أن مثل هذا يحصل قبل ظهور عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام يسقط الجزية ولم يعد هناك جزية، لأن غالب العالم العربي والإسلامي إن لم نقل كله بل والعالم الإنساني يدين بالإسلام. وهذه كلها كما قلنا احتمالات استقرائية حتى لا نضيع الوقت في المناقشة والمجادلة مع المشاهد ومع السامع. فقال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيل الإمام المهدي فتن كقطع الليل المظلم يردف بعضها بعض، وهذا فيه إشارة واضحة على أن مدى الزمن من بعد المرحلة السفيانية إلى ظهور الإمام المهدي كلها هرج ومرج وفتن، وأن دين الإسلام سيظهر ولكن ربما يكون بعد مرحلة الإمام المهدي أو خلالها أو ما بعد ذلك. وهذه المسألة واضحة، فبعضهم فهم حديث آخر الذي يقول فيه: ما نحن بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. ففسر البعض هذا الحديث بأنها معركة تحصل قبل المهدي ويكون في ذلك الفتح في العالم العربي والإسلامي وتتكون الخلافة بذلك. والجواب الذي عليه الاعتماد في هذا الجانب أن هذا الأمر ممكن ولكن بعد ظهور الإمام المهدي وبدء الملاحم في عصره. أو أن نقول أن هذه الإشارة تشير إلى ما فعله محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية في عصر ما، ويدخل هذا المعنى تحت هذا المفهوم المشار إليه. هذا ملخص ما أردنا أن نشير إليه في هذا الجانب لأجل أن ندرك حقيقة هذا الأمر. أنا أحيل السامع إلى قراءة الكتاب أسس المنطلقات من هذه الصفحة التي بدأنا فيها حتى يصل صفحة 258 و259 ليرى المناقشة الواسعة التي تشير إلى هذا المفهوم الذي نريد أن نرسخ فهمه لدى من يدرك هذا الأمر من المسلمين، وأن الخلافة على وجه الحقيقي لن تكون إلا في عصر الإمام المهدي عليه السلام، ولا ندخل في اللجاج الذي دخل إليه أهل المذاهب والأقوال، وهم الذين أضاعوا الوقت والجهد والزمن والعلاقة في الصراع حول هذه القضية، وصارت كثير من العداوات في المجتمعات العربية والإسلامية قائمة على هذا الأمر، وحتى في مسمى المهدي المنتظر وما إلى ذلك من هذا الفقه المتنوع صارت عداوة المسلمين فيما بينهم مسألة خطيرة تؤدي إلى الهلاك، وذاك لأنهم يستخدموا عقولهم أكثر من استخدامهم للنصوص الشرعية التي تضبط الفهم وتضبط العقل، وعسى أن يفهم ذلك كثير من الناس، ومن لم يفهم فهذا الأمر يعود إليه: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة. ونسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ الأمة الإسلامية ويحقق لنا رجاءنا ومراداته فينا على الوجه السديد الصحيح، ويحفظنا بحفظه ويرعانا برعايته ويجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
عصبة الجيل المحلى بالأمل، وشباب العلم في كل محل. عصبة الجيل المحلى بالأمل، وشباب العلم في كل محل. مظهر التغيير في عصر الغثاء، ومثال الخير أبطال العمل. ومثال الخير أبطال العمل. أزف الوقت لوعي ثابت من معين الدين وشرع الأجل. قد كفانا